Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
يقال من لا تاريخ له لا مستقبل له، والتاريخ المغربي ماض مجيد يحفل بالوقائع والأحداث. أفتح معكم أنا محمد الغول كتابه، وأختار لكم منه كل أسبوع صفحة من صفحاته المشرقة، صفحات من التاريخ.
ميدي أن محمد الغول، تاريخ المغرب.
أهلا بكم في مستهل موسم جديد من تاريخ المغرب. الباحث سليم بلواطي تساءل في مستهل بحث له ما ترجمته من الإسبانية إلى العربية التالي: ما الذي يجمع بين غرينيكا والشاون، المدينة البلجيكية إبريس والبلدة الريفية أمسوارو؟ أوجه تشابه كثيرة. الباحث هنا يشير إلى أوجه تشابه مرتبطة بالدمار واستهداف المدنيين باستعمال القصف الجوي وأسلحة محرمة. البحث المقصود هنا للباحث سليم بلواطي منشور تحت عنوان إسبانيا واستعمال الطيران والأسلحة الكيماوية لربح حرب الريف، وهي صفحة جديدة من تاريخ المغرب نستهل بها الموسم، موسم نتمناه لكم مفيدا مستمعينا من خلال فتح نوافذ جديدة على تاريخ المغرب، نوافذ نضيء من خلالها على زوايا غير مطروقة من هذا التاريخ. حرب الريف بين المقاومة المغربية الريفية والقوات الإسبانية تعد نموذجية في التاريخ البشري المعاصر وتاريخ مقاومة الاستعمار لعدة أسباب. طبيعة المقاومة وشراستها ونتائجها والأسلحة المستعملة فيها وتداعياتها التي تجاوزت منطقة الريف إلى العلاقات الدولية والنظام والأحداث السياسية في إسبانيا. فقد كانت حرب الريف سبباً رئيساً في اشتعال فتيل الحرب الأهلية الإسبانية، وكان الريف المغربي حاضراً في هذه الحرب بقوة، وهذا التاريخ المشترك المعاصر المعقد بين البلدين المغرب وإسبانيا هو ما يزيد حسب الباحثين من تعقيد علاقات الجوار بين البلدين. المثال: كل الدول الاستعمارية عبر العالم أقرت بشكل أو آخر رسمياً بجرائمها الاستعمارية واعتذرت عنها. إسبانيا الرسمية ورغم محاولات سياسية داخلية ومحاولات من المجتمع المدني في البلدين، ورغم حجم الأعمال التوثيقية والتاريخية المكتوبة والمرئية التي تم إنجازها على هذه الفترة، لم تتمكن إسبانيا الرسمية حتى الآن من الإقرار بجرائمها في المغرب، خاصة استعمال الأسلحة الكيماوية. الباحثون يردون جزءا من الأسباب إلى ترابط تاريخ هذين البلدين، إسبانيا التي تحاول تجاهل جراح ماضيها القريب ونسيانها وعدم إعادة فتحها، وهي التي أنهت الفترة المظلمة للحرب الأهلية والديكتاتورية بتوافق سياسي وعفو عام هش قد ينفجر في أي لحظة. تقول القصيدة الشعبية الشفوية المتوارثة في منطقة الريف المغربي ما ترجمته: الطائرة انطلقت في السماء تطلق دخانا، في أجر مواس دمرت كل شيء، قتلت الطفل محمد، جسمه شطرته قسمين، أمقران بلدتي قاحلة بقيت، الطائرة ظهرت تدور، لقد قصفت مقر القيادة في أجدير. هذه القصيدة من التراث الشعبي في منطقة الريف شمال المغرب توثق لاستعمال الطيران والأسلحة الكيماوية في حرب الريف بين المقاومة المغربية والجيش الإسباني، رغم أنه عند هذه المرحلة أتحفظ على استعمال كلمة حرب، لأنه عند دخول الطيران الحربي والأسلحة الكيماوية بكثافة على الخط لم تعد هناك أي حرب، بل تدمير ممنهج لانتفاء عنصر التقابل والتكافؤ بين الطرفين، مقاتل المقاومة المغربية الريفية والجيش الإسباني المدجج بأسلحة حديثة حصل عليها من فرنسا وألمانيا وحلفاء آخرين. حتى الآن كان يتم الحديث عن استعمال الأسلحة الكيماوية فقط من طرف الإسبان، لكن وثائق بدأت تظهر تؤكد بأن هذا النوع من الأسلحة استعملته فرنسا كذلك في بعض المناطق المغربية، وبقي الأمر مواربا في التاريخ لأسباب عدة، من بينها غياب التوثيق، رغم أن التراث الشعبي الشفوي احتفظ بروايات قد تؤكد ذلك. وحتى في الريف شمال المغرب في العادة يتم الحديث فقط على الريف الأوسط، لكن المؤكد أن هذه الأسلحة المحرمة دوليا استعملت حتى في مناطق من غرب الريف، وكما أن الجهل بهذا النوع من الأسلحة الجديدة على الساحة في ذلك الوقت وعدم إلمام المدنيين المغاربة بها جعلها تغيب عن المشهد. لكن على العموم التاريخ يحتفظ بدلائل لا تقبل الجدل، أكدتها أبحاث إسبانية ومغربية من قبل أسماء وازنة بأن الأسلحة الكيماوية استعملت بالتأكيد في الريف المغربي. من بين الباحثين المغاربة الذين كتبوا وتطرقوا إلى هذا الموضوع التاريخي الدكتور مصطفى المرون في كتابه الصادر العام 16/2000 في طبعة من 190 صفحة بعنوان التاريخ السري للحرب الكيماوية ضد منطقة الريف وجبالة ما بين العامين 21/1900 و 27/1900. ويقول المؤرخ مصطفى المرون في كتابه أن لجوء الإسبان إلى استعمال هذه الأسلحة المحرمة في المغرب كان نوعا من الانتقام لهزيمتهم النكراء في معارك أنوال للعام 21/1900 والتي كلفتهم خسائر جسيمة في الجنود والعتاد والأرض، وضربت في الصميم عن جهية الجيش الإسباني الذي كان يحاول استعادة جزء من أمجاده الاستعمارية التي خسرها نهائيا بفقده لكوبا بعد هزيمته أمام الجيش الأمريكي. فجاءت ضربة أنوال قاصمة لها، حتى أن الكلاسيكيات في الأدب التاريخي الإسباني تحتفظ بهذه الهزيمة تحت اسم كارثة أنوال، El desastre de Anuel. No es posible entender por qué se ha producido tal desastre. وهناك نقطة هامة هنا، أن بعض القوى الأوروبية ومنها ألمانيا اعتبرت ميدان المعارك في شمال المغرب كنوع من ميدان التجارب والاختبار لهذا النوع من الأسلحة، ومن هنا مدها لإسبانيا بها ومساعدتها على بناء مصانع لها وتجهيزها بطائرات تسمح بالقصف بهذا النوع من الأسلحة، وخاصة بعد اضطرار ألمانيا القيصرية إلى تفكيك ترسانتها الكيماوية وفق معاهدة فرساي للعام 19/1900.
Año 1921. España sufre una derrota cruel y humillante en la batalla de Anual.
في عام 1921 تلقت إسبانيا هزيمة نكراء ومهينة في معركة أنوال.
Las guerrillas tribales del norte de Marruecos expulsan del reef al ejército español.
طردت على إثرها قبائل شمال المغرب الجيش الإسباني.
Alfonso XIII tiene sed de venganza y cuatro años después de aquel desastre ordena.
الفونسو الثالث عشر المتعطش للانتقام وبعد 4 سنوات من الكارثة أمر الجيش الإسباني أن يقوم بالرد، وذلك باستعماله لقنابل إكس. الطائرات الإسبانية أطلقت غاز الخردل السام، وإسبانيا تحولت على إثر ذلك إلى إحدى أولى القوى العالمية في استعمال السلاح الكيماوي ضد المدنيين.
España se convierte así en una de las primeras potencias en utilizar armas químicas contra población civil.
وينقل المؤرخ مصطفى المرون في كتابه هنا كيفية انتقال إنتاج الأسلحة الكيماوية إلى مصانع سرية أنشئت في كل من إسبانيا وشمال المغرب تحت مسمى كود سري، وهو قنابل إكس. ويؤكد الكاتب أن هذه الطريقة كانت الوحيدة لكي تحقق إسبانيا وبدعم من فرنسا انتصارا على المقاومة المغربية في الريف. المؤرخ مصطفى المرون وفي الفصل الثاني من كتابه التاريخ السري للحرب الكيماوية ضد منطقة الريف وجبالة ما بين العامين 21/1900 و 27/1900 الفصل الثاني والذي عنونه بالسم الذي نزل من السماء يعين على الخريطة المواقع الجغرافية التي كانت مسرحا للقصف ويحددها في منطقة جبال غرب الريف ومنطقة الريف الأوسط وحتى الشرق منه دائما في الريف شمال المغرب. المؤرخ تطرق كذلك للتقنيات التي تم استعمالها في القصف بهذه الأسلحة، وكيف أن البداية وعلى عكس ما هو متعارف عليه استعملت عبر قذائف مدفعية قبل أن يتم الانتقال إلى استعمالها عبر القصف الجوي لإلحاق أكبر نسبة من الخسائر. ويشير المؤرخ هنا إلى أنها المرة الأولى في تاريخ الحروب التي يتم استخدام الطيران في عملية إلقاء الغازات السامة. ويؤكد المؤرخ المغربي مصطفى المرون على الطابع الدولي لهذا هذا الحدث التاريخي، حيث لم يقتصر الأمر على تورط كل من إسبانيا وفرنسا وألمانيا، بل كذلك تورط فيه السرب الجوي الأمريكي لافاييت في هذا القصف. ولتقريبكم مستمعينا من هذا الجزء من التاريخ المعاصر من تاريخ المغرب، نستضيف لكم الأستاذ عبد المجيد العزوزي، وهو الباحث والكاتب المتخصص في موضوع الحرب الكيماوية في الريف المغربي، وله إسهامات كبيرة في هذا الميدان محليا ودوليا، كما له كتابات وترجمات، ومنها ترجمته لكتاب العناق المميت من حرب الريف إلى الحرب الأهلية الإسبانية للمؤرخ البريطاني سيباستيان بيلفور، في طبعة من 719 صفحة تضمنت توضيحات إضافية من المترجم.
أستاذ عبد المجيد، بداية أهلا بك على أمواج إذاعة ميديا.
شكرا على الاستضافة.
أستاذ عبد المجيد، نحن بصدد الحديث عن موضوع ربما يقل الحديث عليه والاهتمام به في إطار المتابعات الرأي العام المغربي، رغم أنه بالأهمية بمكان، فهو يدخل ضمن التاريخ الحديث للمغرب، الأمر متعلق بالغازات السامة والأسلحة الكيماوية التي تم استعمالها في إطار حرب الريف من طرف الجانب الإسباني في إطار حربه ضد المقاومة المغربية الريفية. أستاذ عبد المجيد، من ناحية التاريخية، متى كان بالضبط بداية استعمال هذا النوع من السلاح في حرب الريف؟ هل كان كنوع من رد الفعل ربما على الهزيمة الكبيرة جدا في معركة أنوال أو معارك أنوال وما خلفتها من ربما صدمة كبيرة لدى الجانب الإسباني عسكريا؟ هل كانت ربما محاولة من الجانب الإسباني لاستعادة زمام الأمور في منطقة الريف؟
أعتقد أن الأمر ليس كذلك، ولتوضيح المسألة أكثر سأبدأ بسياق تاريخي استعمال الغازات السامة بشكل عام قبل أن أمر إلى استعمال الغازات السامة في الريف بالتحديد. إذن نعلم بأن أول استعمال الغازات السامة كان خلال الحرب العالمية الأولى من طرف الألمان والحلفاء، ثم كرد فعل جاءت مسألة حظر الإنتاج والمتاجرة واستعمال الغازات السامة في معاهدة فرساي 1919، ثم حظر جميع أنواع الغازات الخانقة والسامة والبكتيريولوجية بروتوكول جنيف 25. وكان عارفوا بأن إسبانيا لم تصادق على هذا البروتوكول حتى سنة 1929، يعني حتى بعد نهاية الحرب الريفية. نعلم أيضا أن التوقيع على بروتوكول جنيف لم يكن يعني عدم استعمال الأسلحة الكيماوية ضد الدول غير المتحضرة، وهنا نستحضر قولتين، الأولى للملك ألفونسو 13 الذي قال بالحرف: يجب اللجوء إلى القصف المكثف والمستمر بأفتك الغازات السامة، لأن الأهم هو إبادة القبائل المساندة لعبد الكريم كما تباد الحيوانات، ولا يجب أن نحرج بالاعتبارات الإنسانية. هذه هي قولة الملك ألفونسو 13. قولة تشرشيل قال: لا أفهم كل هذه الحساسية المفرطة حول استعمال الغازات السامة، فأنا أزكي بقوة استخدامها ضد القبائل غير المتحضرة. هذا عن السياق العام. أعود الآن إلى استعمال الغازات السامة في الريف. نعلم بأن الإسبان سعوا إلى اقتناء الغازات السامة منذ الحرب العالمية الأولى، وحصلوا بالفعل على من طرف يعني من الفرنسيين على غاز الكلوروبيكرين المعبأ في القنابل اليدوية، واستعملوها سنة 1919 يعني قبل معارك أنوال. الأمر الذي يفند استعمال غازات السامة كرد فعل عن هزيمة معارك أنوال. نعلم أيضا بأن إسبانيا حصلت على 5000 قذيفة معبأة بمختلف أجزاء الغازات السامة من الفرنسيين سنة 1919، وقصفت قبائل جبالة بين تطوان وطنجة بالغازات عن طريق المدفعية في خريف 1919. كنأكد على التواريخ.
أستاذ عبد المجيد، أشرت هنا نقطة مهمة، ربما هذه النقطة أن لم يتم استعمال الأسلحة الكيماوية فقط في منطقة الريف، يعني شرق جبال الريف، بل كذلك في غرب الريف في منطقة أنجرة.
طبعا عندما نتحدث عن استعمال الغازات السامة، عندما نقول الريف نقول الريف بمفهومه العام، بما في ذلك جبالة، صنهاجة، غمارة والريف، يعني حتى يفهم المتابع الكريم هذه المعطيات. يعني نقول الريف بصيغة عامة، ولكن لا يعني الريف منحصرا في المنطقة ديال قبائل الريف الأوسط. أعود للاستمرار، أقول بأن هذا قبل معارك أنوال، لكن مباشرة بعد معارك أنوال سعى الإسبان إلى الحصول على المزيد من الغازات الفتاكة، وتمكنوا بالفعل من الحصول عليها من الألمان هذه المرة. قلت في البداية كان ذلك من الإسبان ثم من الألمان، وبمساعدة هوغو شتولتنبرغ هذا المهندس الألماني الشهير أنشأوا مصنعين كبيرين، الأول بأرانخويث قرب مدريد يسمى لامارانيوسا، والثاني قرب مليليا بالأراضي المغربية يسمى لامايسترانتا. إذن بداية استعمال الغاز تسمى في الريف، وخصوصا غاز الخردل لأنه هو الأكثر فتكا جميع أنواع الغاز تسمى، كان ذلك بواسطة المدفعية في تيزي عزة في تنسامان سنة 1923، ثم الطيران في نفس السنة بأنزورو في تنسامان دائما، ثم جميع باقي قبائل الريف صنهاجة غمارة وجبالة. نشير إلى نقطة هامة جدا في إن أول استعمال للغاز غاز الخردل بواسطة الطائرات في تاريخ البشرية كلها شهدته الأراضي الريفية، وبالتحديد في أنزورو خلال شهر يوليوز 1923، وخلافا لما جرى خلال الحرب العالمية الأولى حيث استعمل غاز الخردل في إيبر في بلجيكا كما نعلم ضد الجنود المحميين بواسطة أقلعة الغاز الواقية، استهدف الإسبان المدنيين خصوصا في الأسواق والأراضي الفلاحية لتلويث المحاصيل وترهيب الساكنة. نعطي كمثال سوق أربعاء توريز في قلب قبيلة أيثوريغم قصف بخمسين قذيفة من نوع ستيسانك يوم الأربعاء 25 مارس 1925. نعلم أيضا أن السنة التي شهدت القصف الأكثر كثافة بغاز الخردل هي 1924 بعد تراجع الإسبان إلى خط دفاع جديد منسحبين من الشاون إثر هزيمتهم هناك. ونعلم مثلا أن يوم 22 يونيو 1925 ألقت الطائرات الإسبانية 5000 كيلوغرام من غاز الخردل في يوم واحد على مقر قيادة محمد بن عبد الكريم في كل من أجدير وعيد قمرة والمناطق القريبة. هذه النظرة سريعة ومجملة عن تسلسل استعمال الغاز السام في الريف.
أستاذ عبد المجيد، أفهم من جوابك بأن استعمال غاز الخردل كنوع من أنواع الأسلحة الكيماوية في الريف كان بنطاق شاسع جغرافيا، وكذلك لم يكن له ربما زمن محدد. فأنت تتحدث أستاذ عبد المجيد على أنه أثناء انسحاب القوات الإسبانية أمام المقاومة استعملت هذا الغاز، لم يكن كرد فعل كما يشاع ربما أن القوات الإسبانية أثناء محاولة استعادة زمام الأمور في الريف بعد هزيمتها هو ما دفع على استعمال غاز الخردل. ثم كذلك لاحظت من خلال جوابك أستاذ عبد المجيد أن استعمال هذه الغازات أو هذه الأسلحة لم يستهدف فقط المقاومين كمسلحين، بل استهدف كذلك المدنيين، واستهدف خاصة ربما محاولة ترحيلهم وترهيبهم باستهداف أو تجويعهم كذلك باستهداف الفلاحة واستهداف مصادر المياه. أستاذ عبد المجيد، يعني كان هناك استعمال متعدد الأوجه لهذا الغاز عسكريا مدنيا ربما حتى في إطار استهداف الأمن الغذائي إن صح التعبير للمقاومة المغربية الريفية. أستاذ عبد المجيد،
بالفعل ما قلته صحيح جدا، لأن نعلم بأن الاستعمال الأول للغازات السامة ضد الجنود أثبت عدم نجاعته، لأن نعلم بأن الصراع بين الجنود الإسبان والمقاومين لم يكن صراع يعني حرب تقليدية بين مجموعة ومجموعة، فالريفيين كما نعلم كانوا يستعملون حرب يعني الحصار والتنقل السريع، لهذا استعمال الغاز السام لم يكن ذا مفعول كبير. و ما لاحظه الإسبان أيضا هو أن عندما تكون الرياح تسحب الغازات السامة إلى موقع الجنود الإسبان ذاتهم، فيكون تأثير على الجنود الإسبان أكثر من الريفيين. هذا الذي دفع الإسبان إلى استعمال الغازات السامة بشكل مبيت، وهناك من الباحثين من يقول بأن انسحاب الإسبان إلى خط دفاع جديد يعني بعد الانسحاب من الشاون إلى حدود تطوان كان لهذا الهدف، يعني إبعاد الجنود الإسبان كلياً من مواقع الحرب ثم إمطار كل الريف بالغازات السامة حيث لا وجود للجنود الإسبان في تلك الفترة، والتركيز على المدنيين، إن الهدف هو هذا، الهدف هو الترهيب وترويع الساكنة لإرغابهم على الاستسلام وعدم مساندة المقاومين وليس المقاومين في حد ذاتهم. هذا طبعاً بغض النظر على أن سواء لا المقاومين ولا المدنيين لا يمتلكون أي وسائل للحماية من أقنعة واقية أو ما شابه ذلك، خلافا للجنود. الجنود الإسبان مثلا توصلوا من عند الفرنسيين بآلاف الأقنعة الواقية من الغازات السامة، وهذا يقودنا إلى الحديث عن دور الفرنسيين في استعمال الغازات السامة لأن آخر المستجدات في هذا المجال تثبت بأن الفرنسيين كانوا متورطين بشكل كبير في عمل غزة سمك الريف، وليس كما يحاولون إيهام الرأي العام الدولي بأن من استعمل غزة السماء هم الإسبان وحدهم ويستثنون الفرنسيين.
في إطار تورط مجموعة من الدول، ذكرت الآن بأن الفرنسيين كانوا متورطين، ونحن نعلم بأن الفرنسيين تورطوا حتى في الحرب ضد المقاومة الريفية. هناك حديث في بعض المصادر التاريخية على أن ألمانيا كانت حاضرة، ألمانيا الهتلرية النازية صح التعبير، كانت حاضرة حتى ببعض خبرائها لأنها كانت تحاول تجربة هذه الأسلحة في منطقة الريف لمعرفة تأثيرها بهدف استعمالها ربما في حربها في أوروبا. مدى صحة هذه المعلومات تاريخيا أستاذ عبد المجيد؟
بالنسبة للألمان كانت مشاركتهم مباشرة طبعا قانونيا، يعني بعد الهزيمة في الحرب العالمية كان هناك حظر يعني على الألمان بإنتاج الأسلحة الكيماوية وتصديرها وإلى آخره. الأمر الذي قامت به هو استعمال مهندسيها وجنودها أيضا بشكل غير مباشر وبشكل سري للمشاركة في حرب غزة السماء في الريف. نعلم بأن المهندس هوكو ستولتنبرغ الذي كان يستعمل معمله الكبير في هامبورغ لإرسال الغزة السماء إلى مليليا ومن مليليا إلى معمل لامايسترانتا الذي كان على بعد 6 كيلومترات من مليليا، وكانت هذه الغازات ترسل في شكل مستقل كمبيدات حشرية ويتم خلطها في هذا المعمل في الأراضي المغربية لتحويله إلى غاز الخردل، بالإضافة إلى المساعدة بشكل كلي في بناء معمل لامايسترانتا في أرانخويف. هذا بالنسبة للمهندسين. نعلم أيضا بأن كان هناك طيارين ألمان يعني أرسلوا بشكل سري كسياح إلى الريف وقاموا بطلعات يعني الطيران وشاهدوا وفعلا كتبوا تقريرا مفصلا عن توجههم إلى الريف، وهذا ما صدر في كتاب روديبرت كونز ورولف ديتر مولر المترجم للمرة الثانية باللغة العربية لهذا الكتاب مع التحديث الذي قام به الكاتبان الألمانيان، الذي يوضح كيف تورط الألمان بشكل كامل يعني وإن كان سريا في هذه الحرب. هذا بالإضافة طبعا إلى الفرنسيين الذين ظهرت دراسات حديثة على أنهم استعملوا ليس فقط ساعدوا الإسبان بل أيضا كانوا يستعملون الإسبان كوسيلة لتجريب هذه الأسلحة والاستفادة من هذه الخبرة، بالإضافة طبعا لمراسلة ظهرت مؤخرا لبرقية أرسلها ليوتي إلى سلطات الفرنسية المركزية يعني الحكومة الفرنسية مباشرة بعد الهزائم المتكررة في الجبهة الغربية لبيبان واقتراب الريفيين حتى من فاس بإرسال الغازات السامة لاستعمالها ضد الريفيين. ونعلم بأنه كانت هناك تقارير عسكرية إسبانية ومن دول أخرى وإنجليزية على ما أتذكر تتحدث عن استعمال الفرنسيين لهذه الغازات، وحاولت فرنسا في ذلك الوقت استنكار الأمر وتكذيبه، لكن كل مرة تظهر بيانات تؤكد هذا التورط بشكل مباشر.
أستاذ عبد المجيد العزوزي الكاتب والباحث والمترجم المتخصص في الحرب الكيماوية بالريف المغربي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات القيمة بخصوص هذه الفترة من التاريخ المغربي المعاصر.
كل الشكر لكم وشكر مرة أخرى على الاستضافة.
مستمعينا نلتقي بكم الأسبوع المقبل في عدد جديد من تاريخ المغرب.
ميدي 1، محمد الغول، تاريخ المغرب.